أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره أقول: أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده. كان كلامنا في مسألة ما لو باع الابن أحد أموال أبيه معتقدا بحياته، ولكن باع مال أبيه لأبيه وبنيته، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أن أباه حين العقد كان قد مات، فهو في الواقع قد باع مال نفسه وأوقع البيع على متاع نفسه. وذكرنا في الدرس الماضي أن في أجواء هذه المسألة يمر عبر مقامين. ما زلنا في المقام الأول من حيث بيان أصل الحكم صحة أو بطلانا. المشهور أفتوا بصحة هذا البيع، وهناك من الفقهاء من احتملوا بطلان البيع واستدلوا على البطلان بأدلة ثلاثة. قررنا تلك الأدلة. بلغ الكلام إلى تعليق الشيخ الماتن قدس سره على تلك الأدلة واحدا واحدا. أما تعليقه قدس سره على الدليل الأول، فحاصله أن البائع أعني الابن وإن كان قد قصد نقل الملك من جانب أبيه لا من جانب نفسه الذي هو مالك واقعي، غايته أنه لم يدري حين العقد أنه مالك واقعا، فكل ذلك صحيح ولا ننكره، إلا أن هذا القصد لا يقدح ولا يضر بصحة البيع، وذلك لأن قصد النقل عن طرف الأب أعني المالك على نحوين ومعنون بعنوانين. النحو الأول بعنوان أن الأب شخص خاص ومسمى باسم خاص قصده الابن في إنشائه. النحو الآخر بعنوان اعتقاده أن أباه مالك للمبيع وقصد إنشاء البيع لأبيه بعنوان أنه مالك، فهذان نحوان لقصد الابن النقل عن طرف أبيه، ومعنون بعنوانين. ولا ريب ولا شك في أن العنوان الأول عنوان كون الأب شخصا خاصا لا خصوصية له ولا شأن له في المعاملة، الذي تكون له حيثية تقييدية ويكون تمام الموضوع، هو العنوان الثاني، عنوان كونه مالكا. فإذا الابن وإن كان ظاهرا قصد النقل عن جانب أبيه، إلا أنه في الواقع وفي لب الحقيقة قصد النقل عن المالك، أي عن شخص معنون بعنوان أنه مالك. وفي الحيثيات التقييدية تمام المناط والموضوع نفس الحيثية، أي نفس حيثية المالكية. ثم إننا عندما نحكم بالصحة إنما نحكم بصحة البيع ووقوعه للمالك لا لغير المالك، فكل المأخوذ حيثية المالكية، عنوان أنه مالك. فإذا نفس الذي قصد في الإنشاء قد وقع، فما قصد وقع، وبالتالي فقاعدة أو قانون العقود تابعة للقصود لم ينسلم ولم ينقض. نعم، غاية ما في البين اللي حدث ماذا في هذه المعاملة؟ نعم، غاية ما في البين أنه هناك اشتباه في تطبيق الكبرى على مصداقها، أنه هناك اشتباه في تطبيق الكبرى على مصداقها، فما تخيله البائع كونه مصداقا للمالك هو أبوه، فما تخيله البائع يعني الابن، فما تخيله البائع كونه مصداقا للمالك هو أبوه، غافلا عن أن المصداق الواقعي للمالك إنما هو نفسه. وحين البيع كان معتقد بمن؟ بحياة أبيه، ومعتقد بأن المال ملك لأبيه، فهو هذا المقدار اللي صار اشتباه في تطبيق الكبرى على المصداق، فما تخيله البائع كونه مصداقا للمالك هو أبوه، غافلا حال كونه هذا الابن غافلا عن أن المصداق الواقعي للمالك إنما هو نفسه. ومن البين أن هذا الاشتباه لا يقدح ولا يضر في الحكم بصحة المعاملة. فالنتيجة أنه لا إشكال من هذه الناحية، من ناحية أن البائع الابن قصد النقل عن أبيه، وأن العقود تابعة للقصود، فمن هذه الناحية لا إشكال. نعم، هناك إشكال من جانب آخر، وهو أن البعض من الفقهاء يرون أن بيع الفضول باطل من الأساس، ودليلهم في ذلك أن مقارنة طيب نفس المالك مع خروج المال عن ملكه شرط في صحة البيع. مقارنة طيب نفس المالك مقارنته ويا من؟ ويا خروج المال عن ملكه، يعني اشتراط المقارنة. طيب النفس لازم يكون مقارن ويا منه، ويا ما يخرج الكتاب عن ملكك أيها البائع أيها المالك. ودليلهم في ذلك ماذا؟ دليلهم في ذلك أن مقارنة طيب نفس المالك مع خروج المال عن ملكه شرط في صحة البيع، وحيث أن هذا الشرط مفقود في البيع الفضولي، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا بيع الفضول باطل. وحينئذ بناء على هذا المسلك، بناء على هذا المبنى، ففيما نحن فيه يقوى الحكم بالبطلان، يقوى الحكم بالبطلان. ليش؟ لماذا؟ لأنه حين البيع لا وجود لهذا الطيب، لا وجود لطيب النفس الكذائي، يعني المقارن مع منه؟ مع خروج المال عن ملكه. شلون؟ فيما نحن فيه لا وجود لهذا الطيب، طيب النفس المالك المقارن، باعتبار أن البائع وهو الابن حين البيع ما كان يدري أصلا أنه مالك. مو هيك ولا الابن حين البيع حين العقد هو ما يدري أنه أنا المالك في الواقع، هذا مال أبيه ويعتقد بأن المالك أبوه. باعتبار أن البائع وهو الابن حين البيع ما كان يدري أصلا أنه مالك، حتى يكون طيب نفسه مقارنا مع خروج المال عن ملكه. فهذا النحو من طيب نفس المالك لا وجود له فيما نحن فيه، فيقوى الحكم بالبطلان. إلا أن هذا الإشكال، وإن كان هو ما موجود هنا في المتن، ولكن عدى عبارة يقول كما سيجي المحل لاحقا، لا يرتضي بهذا الإشكال الشيخ الأعظم. إلا أن هذا الإشكال عند الشيخ الماتني قدس سره لا يشكل أهمية، بحيث يكون قادحا في الحكم بالصحة. لماذا؟ لما سيأتي منه قدس سره، لأنه أساسا وأصولا لا نشترط طيب النفس المقارن، لا نشترط أن يكون طيب نفس المالك مقارنا مع خروج الملك عن ملكه، بل يكفي عندنا طيب النفس اللاحق، طيب نفس اللاحق. وعلى هذا الأساس سوف نحكم في المقام الثاني، محنسة في المقام الأول، وعلى هذا الأساس سوف نحكم في المقام الثاني بأن لزوم هذا البيع يناط ويتوقف على طيب النفس اللاحق، يعني الإجازة اللاحقة، ومجرد كشف الخلاف لا يمكن الاكتفاء به. فتحصل أن الدليل الأول غير تام على البطلان، فالمعاملة هذه معاملة الابن محكومة بالصحة، وسيأتي في المقام الثاني أن لزومها متوقف على الإجازة اللاحقة. قال رحمه الله: أقول أما الدليل الأول، يعني تعليق الشيخ رحمه الله على الدليل الأول، أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه، أي في وقوع البيع، في وقوع هذا النقل، في وقوع البيع بأن الابن، وأن هذا النقل يحصل ويقع خارجا. ليش ما يضر؟ قال: لأن الابن إنما قصد نقل الملك عن الأبي من يا حيثية. العنوان الثاني هو الأول، قال لا، العنوان الثاني، الحيثية الثانية، الحيثية التقييدية، يعني حيثية المالكية، من حيث أن أباه مالك باعتقاد الابن. ففي الحقيقة قلنا: فإذا الابن وإن كان ظاهرا هو قصد شنو؟ قصد نقل الملك عن الأب، ولكنه في الحقيقة وفي لب الواقع لا، قصد النقل عن المالك. يعني مو عن عنوان الأب، مو أنه عنوان هذا أبي، لا، عنوان أنه هو مالك، هذا هو مالك المتاع، فأنا أريد أبيع هذا المتاع عن طرف مالكه، عن طرف صاحبه. قال: ففي الحقيقة إنما قصد منه الابن البائع النقل عن المالك. زين، شو اللي صار هنا؟ غاية الأمر أنه صار اشتباه، خطأ في التطبيق، اشتباه في التطبيق، وهذا لم يكن المكلف متعمدا في هذا التطبيق، في الاشتباه. هو أخوه معتقد بأنه أبوه هو المالك، بعدين إيش بدري يطلع ورا أسبوع ورا ساعة ورا شهر أنه هو المالك الواقعي. قال: لكن زين، ومن البين أن هذا الاشتباه هو ما يقدح في صحة البيع، ما يكون هذا ما يشكل مانع عن الصحة، لكن أخطأ في التطبيق، في تطبيق الكبرى على مصداقها، يعني أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه. هذا التوضيح الذي نحن وضحناه هو أيضا تقدم في عكس هاي المسألة. مراد من عكس المسألة المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي اللي يقول عنه: وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، أي ما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه. هذا عكس هذا، هنا يبيع هذا المال باعتقاد أنه الغير مالكه، ملكه، بعدين يظهر أنه شنو؟ هو المالك. عكس شنو؟ لا، هو باع مال الغير باعتقاد أنه هذا ملكه، ثم تبين ماذا؟ أن المالك غيره لا هو. نفس التوضيح هناك تقدم هنا أيضا. نعم، قلنا الإشكال من ناحية أخرى، قررنا هذا النعم، قلنا من هذه الناحية ماكو إشكال، لكن إشكال أكو من جانب آخر اللي هذا النعم. من أبطل أن بعض الفقهاء اللي يرون بمن بأن بيع الفضولي من الأساس باطل، هذا من أبطل عقد الفضولي، وقلنا دليلهم شنو؟ اشترطوا المقارنة، اشترطوا مقارنة طيب النفس مع منه؟ مع خروج الملك عن ملك مالكه. قال: لأجل ماذا اشترط، يعني يرون ببطلان عقد الفضولي؟ لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد، وبما أن هذا الشرط مفقود فيما نحن فيه، فقالوا بأن البيع الفضولي شنو؟ باطل لانتفاء شرطه، الشرط ينتفي فالمشروط أيضا ينتفي.
الشيخ رحمه الله شو يقول؟ يقول بلي على هذا المسلك قوية، على هذا المسلك ففيما نحن فيه يقوى الحكم بالبطلان. قال قوي البطلان عنده هنا، قوي البطلان عنده هنا أي في فيما نحن فيه، لعدم أي لفقد الشر، لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه. زين بعدين شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول ولذا نقول نحن كما سيجي. هناك في صفحة، إن كان هو المطلب ليس ببعيد، الشيخ رحمه الله لا يرى هذا الإشكال، ما يشكل عنده فد أهمية بالغة بحيث شنو يصير قادح في صحة البيع، إن هو لا يرى اشتراط المقارنة. قال ولذا نقول نحن كما سيجي باشتراط الإجازة من المالك، لكن متى؟ مقرونا مع العقد؟ لا، قال بعد العقد، لعدم حصول طيب النفس حال العقد. فبما أنه الشرط ما متحقق حال العقد، لذلك احنا نريد وين يتحقق؟ بعد العقد. فلذلك لا نحكم باللزوم، لا نحكم بلزوم هاي المعاملة معاملة الابن، ما نحكم بلزومها إلا بعد صدور الإجازة منه لاحقا، بعد ما يصير مالك واقعي وعرف نفسه أنه مالك واقعي، يلا أجز وأمضي بيعك الأول، بيعك السابق، فإن أمضى لزم ذلك البيع وإلا فلا. وأما ما ذكر من أنه في معنى التعليق، وأما تعليق الشيخ الماتن قدس سره على الدليل الثاني، قضية أنه في معنى التعليق واقع في الباطن وحقيقة، وإن كان ظاهرا منجس بس قلنا في الباطن شنو معلق. وأما تعليق الشيخ رحمه الله على الدليل الثاني فحاصله أولا أن مفروض كلامكم في الدليل الأول لا ينسجم مع مفروض كلامكم في الدليل الثاني. كيف؟ لأن الدليل الأول كان الكلام فيه مسوقا، كان الكلام فيه مسوقا لقصد النقل عن المالك عن الأب، بينما في الدليل الثاني اللي قررناه في الدرس الماضي، بينما في الثاني قصد النقل عن نفس البائع عن نفس الابن، فلا انسجام بين مفروض كلامكم في الدليل الأول ومفروض كلامكم في الدليل الثاني. هذا أولا. وثانيا أننا لا نسلم أن هذا النحو من البيع وهذا النحو من الإنشاء، يعني بيع الابن مال أبيه إلى آخر هذا، أن هذا النحو من البيع والإنشاء لا نسلم أنه باطنان وحقيقتان معلق وفي معنى التعليق. لماذا؟ ليش ننفي أنه هذا لا في الدليل الأول؟ الثاني كان يقول هذا في معنى التعليق معلق على شرط مقدر. الشيخ رحمه الله يقول لا نمنع ذلك، لا نسلم أن هذا النحو من الإنشاء باطنان وحقيقة معلق، وذلك لأن مفروض بحثنا من أول المسألة، لأن مفروض بحثنا من أول المسألة أن الابن مع اعتقاده وعلمه بحياة أبيه يقدم على بيع مال أبيه له وبنيته هذا هو المفروض في بحثنا من أول يعني أول الصورة الثالثة. أول ما قررنا المسألة قلنا هو شنو حال كوني معتقدا بحياة أبيه، وذلك لأن مفروض بحثنا من أول المسألة أن الابن مع اعتقاده وعلمه بحياة أبيه يقدم على بيع مال أبيه له وبنيته، في حين أن معنى التعليق ما هو؟ في حين أن معنى التعليق هو احتمال أن أباه على قيد الحياة أو لم يكن على قيد الحياة، يعني أن معنى التعليق عدم العلم. لذا كان الابن يقول إن مات مورثي، إن مات مورثي فبعتك كذا بكذا، وهذان المعنيان لا يجتمعان. اعتقاد الابن علم وعلمه بحياة أبيه لا يجتمع مع عدم العلم. نعيد العبارة، اعتقاد وعلم الابن بحياة أبيه لا يجتمع مع معنى التعليق. فأنت شلون هذا ترجع علما إلى معنى التعليق وأن تقول هذا معلق؟ معنى التعليق شيء، اعتقاد الابن علم الابن بحياة أبيه شنو شيء آخر. معنى التعليق عدم العلم، بينما الابن شنو عالم بحياة أبيه، وهذان لا يجتمعان. فإذا إنشاء العقد في المقام تنجيزي. فإن قلت الابن على الرغم من أنه لا يرى نفسه مالكا، فكيف ينشئ البيعة منجزا وعلى نحو الجزم؟ علامة استفهام، هو لا يرى نفسه مالك، كذا لا يرى نفسه مالك، شلون ينشئ العقد منجزا؟ والآن قلتم فإذا إنشاء البيع تنجيزي. قلنا بأن الابن باعتقاد نفسه يرى نفسه غاصبا وسارقا. الابن البائع باعتقاد نفسه، أمس أشرنا إلى فد شيء، أنه يعتقد بحياة أبيه، يعتقد بأن أباه هو المالك، يعتقد أنه هو مو مالك، يعتقد يعلم بأنه أنا ما مأذون من قبل المالك، مع ذلك شنو يتجرأ؟ إذا يرى نفسه غاصب لو لا؟ قلنا بأن البائع بحسب اعتقاد نفسه يرى أنه غاصب وسارق، حيث سرق أموال أبيه وباعها، وفي بيع الغاصب، فهو صار بيع شنو بيع الغاصب، وفي بيع الغاصب هكذا كيفنا المسألة، وهو أن الغاصب أولا يدعي المالكية والسلطنة ويبني في قرار نفسه على هذه المالكية والسلطنة، ثم بعد هذا البناء ينشئ البيع منجزا ويوقع البيع الجدي. ما نحن فيه كذلك. فالنتيجة أن إنشاء العقد فيما نحن فيه تنجيزي، وعليه فالدليل الثاني مما لا يرجع إلى معنى محصل، وأن الإنشاء في معنى
في معنى التعليق باطنا وحقيقة. قال رحمه الله: وأما ما ذكر من أنه يعني من أن هذا البيع، من أن هذا الإنشاء، إنشاء الابن البيعة في معنى التعليق، قال ففيه أولا مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى، ثانيا منع، لا نسلم، منع كونه في معنى التعليق. ليش؟ لأنه إذا فرض أنه يبيع مال أبيه لنفسه كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنما يبيعه مع ماذا؟ مع وصف كونه، كون هذا البيع لأبيه في علمه، فهو عالم، فهو معتقد بحياة أبيه، عالم بأن المالك هو أبيه. زين هذا شلون تجي تجعله منسجم مع منه؟ مع معنى التعليق اللي هو عدم العلم. هذا علم بأن أباه على قيد الحياة، بأن أباه مالك، هذا كيف تجعله منسجما مع منه؟ مع معنى التعليق اللي هو عدم العلم، اللي هو احتمال أن أباه على قيد الحياة أو لم يكن على قيد الحياة. قال: فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، فبيعه كبيع الغاصب. هذا هم يصلح شنو؟ جواب عن هذا الإنقلت اللي ذكرناه بالتقرير. زين هو لا يرى نفسه مالكا، شلون ينشئ البيع منجزا؟ قال: لا، هو مثل الغاصب. قال: فهو كبيع الغاصب، فبيعه كبيع الغاصب. مبني عليه من؟ مبني على دعوى السلطنة، يعني ادعاء السلطنة، ادعاء المالكية، ادعاء الاستقلال. قال: مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال، لا أنه مبني على شنو؟ على التعليق، لا على تعليق النقل. نقرأ على نسخة النقل: لا على تعليق النقل بمن؟ بكونه منتقلا إليه بالإرث عن منه؟ عن مورثه أو من مورثه، لأن ذلك هذا المعنى التعليق، لأن ذلك أي معنى التعليق اللي هو عدم العلم لا يجامع ولا يجتمع مع منه؟ مع علمه بالحياة، مع ظن الحياة، أي مع اعتقاد الحياة. الظن هنا بمعنى الاعتقاد. اللهم إلا أن يراد استدرك قدس سره على تعليقه على الدليل الثاني بقوله: اللهم إلا أن يراد. وحاصله أنه يمكن لأحد أن يناقش في تعليقنا ويقول بأن الادعاء، بأن القصد الادعائي، قصد المالكية الادعائية وقصد وادعاء السلطنة غير كاف. هو أخير مو قال، قال مبني على دعوى السلطنة، ادعاء المالكية، حال حال غاصب. فيمكن لأحد أن يناقش بأن قصد دعوى المالكية وادعاء السلطنة غير كاف، بل لا بد من القصد الحقيقي والواقعي. والقصد الحقيقي معلق على التملك الحقيقي، على التملك الواقعي، وهذا والقصد الحقيقي والواقعي منتف فيما نحن فيه، فالأمر يشكل من هذه الناحية، من ناحية أن الابن في هذه المعاملة ليس له شنو؟ قصدا حقيقيا وواقعيا للمالكية والتملك. قال: اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى النقل هذا معتبر، وهذا هو معلق على من؟ معلق على تملك الناقل اللي هو الابن البائع. زين، وبدون فالقصد صوري ادعائي، القصد الصوري والادعاء غير كاف. زين، وفيما نحن فيه البائع الابن ليس له قصد حقيقيا علما للنقل. زين، يذكر فالشاهد يقول ما تقدم من الشهيد الثاني في المسالك، على ما تقدم من الشهيد الثاني في المسالك من أن الفضولي والشخص المكره، ذول الاثنين الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلول اللفظ، يعني ما قاصدان المعنى، ما قاصدان المعنى. ليش ما قاصدان المعنى؟ لأنه ليس للفضولي وكذلك ليس للمكره قصد حقيقي وقصد واقعي للنقل، وإنما قصد صوري. لذلك الشهيد الثاني هناك في محل في هناك أشكل في بيعهما، أشكل في بيع الفضولي والمكره، ثم استدرك قدس سره على استدراكه هذا بأن هذا الإشكال غير وارد علينا. لماذا؟ قال لكن فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري الادعاء كاف، ولذا قلنا، وهذا البحث أيضا تقدم سابقا في بيع الغاصب، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي وصحة عقد المكره إذا رضي، إذا أجاز. تقدم هذا التنظير بين الفضولي والمكره سابقا. ومن ذلك أي ومن جوابنا وتعليقنا على الدليل الثاني يظهر ضعف الدليل الثالث. الدليل الثالث سهل المؤنة من يجعل هذا البائع كالعابث، قال ما ذكروا أخيرا من كون البائع هذا كالعابث عند مباشرة العقد، حال كون المستدل معللا بمن؟ بعلم الابن بكون المبيع لغيره. هذا أيضا لا يتم. من هذا الجواب يظهر؟ من جوابنا وتعليقنا على الدليل الثاني، وأن هذا ليس في معنى التعليق، وأن القصد الصوري الادعائي كاف في صحة بيع الفضولي. إلى هنا كان تمام كلامنا في المقام الأول. المقام الثاني للبحث قوله وكيف كان، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت إن شاء الله. وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.